بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فنتدارس ونتذاكر فيما بيننا متن القواعد الأربع لشيخ الإسلام محمد ابن عبد الوهاب التميمي رحمه الله تعالى، صاحب الدعوة السلفية، ومن أنقذ الله عز وجل به الجزيرة العربية، وأرجع الله عز وجدد الله عز وجل به دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، حيث دعا إلى التوحيد والسنة، وحارب الشرك والبدعة والضلالة، وأرسى قواعد هذا الدين، ودعا الناس إلى الرجوع إلى الدين الصحيح الذي بعث به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. لذا شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى يعتبر عند أهل العلم وعند المسلمين من المجددين لهذا الدين. وتجديد الدين ليس معناه أن نبتدع وأن نخترع وأن نأتي بأمور من تلقاء أنفسنا، وإنما تجديد الدين يكون باتباع وإحياء سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وبمحاربة الشرك والبدع والضلالات، وبيان الحق ونصرته، ورد الباطل وإزهاقه. هكذا يكون هذا التجديد السلفي الشرعي. وهذه القواعد الأربع شرحها جماعة من أهل العلم، مما يدل على مكانتها وفضلها وأهميتها. فممن شرحها الإمام عبد العزيز ابن باز رحمه الله تعالى، والعلامة محمد أمان الجامي رحمه الله تعالى، والعلامة أحمد ابن يحيى النجمي رحمه الله تعالى، وكذا العلامة صالح الفوزان حفظه الله تعالى، وغيرهم من أهل العلم كالشيخ صالح آل الشيخ حيث شرح هذه الرسالة، وغيره أيضا ممن شرح هذه الرسالة. وهذه القواعد الأربع كما يقول الإمام ابن باز رحمه الله تعالى في شرحه لهذه الرسالة، قال: أما بعد، فهذه القواعد الأربع نبه عليها المؤلف رحمه الله، وهي قواعد مهمة، فمن عقلها وفهمها جيدا فهم دين المشركين وفهم دين المسلمين، وأغلب الخلق لا يفهم هذه القواعد، ولهذا التبست عليهم فعبدوا القبور وأصحابها والأولياء والأشجار والأحجار من دون الله، وهم يحسبون أنهم على شيء لجهلهم بحقيقة التوحيد وحقيقة الشرك. ومؤلف هذه القواعد هو الشيخ الإمام محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله، وهو المجدد لمن درس من معالم الإسلام في هذه الجزيرة في النصف الثاني من القرن الثاني عشر، المتوفي سنة 620 من الهجرة النبوية. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في مقدمة هذه الرسالة. قال: بسم الله الرحمن الرحيم. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يتولاك في الدنيا والآخرة، وأن يجعلك مباركا أينما كنت، وأن يجعلك ممن إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر، فإن هؤلاء الثلاث عنوان السعادة. مر معنا أن الابتداء ببسم الله الرحمن الرحيم دليله الاقتداء بكتاب الله عز وجل، حيث البسملة هي أول ما في القرآن العظيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وأيضا كتاب جاء في بعض كتابات النبي صلى الله عليه وسلم وفي بعض الآثار عن السلف البدء ببسم الله الرحمن الرحيم، وأن حديث كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله، وفي بعض الروايات بحمد الله، فهو أبتر أقطع أجذم. قلنا كما نبه على ذلك الإمام الألباني رحمه الله تعالى: هو حديث ضعيف لا يصح، بل قال الألباني ضعيف جدا، ولا يتقوى مع كثرة الطرق لشدة ضعفها. قال رحمه الله تعالى: أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يتولاك في الدنيا والآخرة. شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى ابتدأ هذه الرسالة بالدعاء لطالب العلم وطالب الحق من الذكور والإناث، دعا لهم بهذه الأدعية المباركة، وهي أن ومنها أن يتولاه الله عز وجل في الدنيا والآخرة. والمعنى أن شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى حين قال: أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يتولاك في الدنيا والآخرة، يتولاك بمعنى ينصرك ويؤيدك في الدنيا والآخرة. فمن كان الله عز وجل وليه، فمن تولاه الله عز وجل وكان وليا لله عز وجل، وكان العبد وليا لله عز وجل، فمن ذا يخاف ومن ذا يغلبه؟ فإن الله عز وجل إذا كان له نصيرا وظهيرا فإنه سبحانه وتعالى كما قال ابن جرير في قوله عز وجل: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. قال ابن جرير رحمه الله تعالى: أي نصيرهم وظهيرهم، يتولاهم بعونه وتوفيقه. لذا سأل شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، سأل الله عز وجل: لك يا طالب العلم ولك يا طالبة العلم أن يتولاك الله عز وجل، وأن يحفظك وأن يحفظك وأن ينصرك وأن يوفقك لكل خير، لأن الإنسان في هذه الدنيا في دار بلاء وابتلاء واختبار، وله الاختيار، وكما مر معنا أن مشيئة العبد واختياره لا تخرج عن مشيئة الله عز وجل، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. فهذا الدعاء العظيم من هذا الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى دليل على حرصه وعلى شفقته وعلى حسن تربيته لطلاب العلم وطالبات العلم، وأن المعلم ينبغي أن يكون حريصا على طلابه، كيف لا والنبي صلى الله عليه وسلم كان حريصا على هداية الناس وعلى استجابتهم للحق وعلى رجوعهم ودخولهم في دين الله عز وجل. ثم قال رحمه الله تعالى: وأن يجعلك مباركا أينما كنت. أيضا دعا الله عز وجل أن يجعلك يا طالب العلم ويا طالبة العلم بما تعلمت وبما درست وبما تعلمت وبما درست أن يحصل منك الخير والنفع للناس، مباركا أينما كنت، بمعنى أنك تنفع الآخرين، أنك تنفع الآخرين بما عندك من علم شرعي وبما عندك من الدلالة على الحق والتحذير من الشر. وأما أن تدعو إلى الشر وتحذر من الخير فأنت لست مباركا، بل أنت مفتاحا للشر مغلاقا للخير، وهؤلاء من شرار الخلق، نسأل الله السلامة والعافية. وأن يجعلك مباركا أينما كنت. ومر معنا التنبيه في محاضرة أخطاء في العقيدة أنه ليس معنى المباركة أو البركة أن تتبرك بالإنسان وأن تعتقد فيه أنه ينفع أو يضر، فإن هذا من الاعتقاد المنهي عنه والمحرم شرعا، بل هو يدخل في باب الشرك إذا اعتقدت في شخص أنه ينفع ويضر ببركته، فقد وقعت في باب من أبواب الشرك. ولذلك معنى قوله ها هنا: وأن يجعلك مباركا أينما كنت، أي كثير الخير وكثير النفع للناس بهدايتهم للحق، بدعوتهم للحق، وبتحذيرهم من الشر، وأيضا أن يعني لا يصدر منك إلا الأمر الطيب بإذن الله تعالى. ثم قال في دعائه: وأن يجعلك ممن إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر. فإن هؤلاء الثلاث، أي الشكر والصبر والاستغفار، عنوان السعادة. يعني إن كنت ممن إذا أنعم الله عز وجل عليك بالنعم فإنك تشكر الله عز وجل بطاعته واتباع سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وأن تعمل بطاعة الله كلما أنعم عليك، وإذا أنعم عليك ازددت له طاعة على السنة وازددت له تقربا على السنة. وما تقرب عبدي إلي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، أو كما قال أو كما جاء في الحديث القدسي. فإذا الشكر لنعمة الله عز وجل يكون بالقلب، بأن تعترف وأن يعترف قلبك بعظيم وجزيل نعمة الله عز وجل، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. وأيضا الشكر بالثناء باللسان، بأن تحمد الله عز وجل وتشكره على النعم التي أنعم بها عليك. وأيضا الشكر يكون بالعمل، بأن تطيع الله عز وجل ولا تعصه، وأن تتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن تتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن تحذر وتحذر من الشرك ومن البدع والضلالات. فإذا أعطي العبد شكر، وأيضا من شكر الله شكر الناس، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يشكر الله من لا يشكر الناس. فلا بد أن تشكر الناس، وأن لا تحسدهم، وأن لا تنكرهم، وأن لا تؤذيهم، إذا أن الله عز وجل قد أنعم على بعض الناس ببعض النعم، فأنت تشكره على ما قام بأداء هذه النعم. قال: وأن يجعلك ممن إذا أعطي شكر وإذا ابتلي صبر. كما مر معنا هذه الدنيا قيل سمي الدنيا لدنو زوالها أي قرب زوالها، وقيل سميت هذه الدار الدنيا لأنها دار دنيئة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه. ومن الأمور المتعلقة بهذه الدنيا كثرة الابتلاءات وكثرة المصائب وكثرة أمثال هذه الأمور، فإذا وقع الابتلاء على العبد عليه أن يصبر وأن لا يجزع. والصبر كما ذكر أهل العلم، ثلاثة أنواع: صبر على الطاعة بأن تؤديها على الوجه المشروع، وصبر عن المعصية بأن لا تقع فيها وأن تتوب إن وقعت فيها وتحبس نفسك عن معصية الله عز وجل، وصبر على المصائب والأقدار فلا تجزع، فإن رضيت فلك الرضا وإن جزعت وسخطت فلك السخط. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما أتى على امرأة كانت تبكي على ميت لها فقال لها: اصبري، اتق الله واصبري. فقالت وكانت لا تعلم أنه النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إليك عني، إنك لم تصب بمصيبتي. فذهب النبي صلى الله عليه وسلم فقيل لها: هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تعتذر، فقال لها صلى الله عليه وسلم: إنما الصبر عند الصدمة الأولى. فالإنسان يصبر على هذه الأقدار وعلى هذه المصائب وعلى هذه المحن، لأنه إن صبر فإنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، وإن جزع واعترض على قضاء الله فإن هذا الجزع وهذا السخط لا يرفع عنه ما حل به من المصائب، بل يؤاخذ ويحاسب على ما يقوله أو يفعله من نياحة أو تقطيع للثياب أو كلام يعترض فيه على ما قدره الله. ولذلك نبه العلماء على أن من الخطأ قول بعضهم إذا مات إنسان أو صارت له مصيبة: يعني فلان ما يستاهل، فلان كذا. قالوا هذا خطأ، هذه أمور مقدرة. فإذا علينا بارك الله فيكم أن نعلم أن هذه الدنيا دار ابتلاء، لا بد أن يصبر. ولذلك جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: أشد الناس بلاء الأنبياء، ثم الأمثل فالأمثل، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فإذا كان الأنبياء وهم أفضل الخلق عليهم الصلاة والسلام يبتلون ويصبرون، وكذا أولياء الله عز وجل يبتلون في هذه الدنيا. ولنعلم بارك الله فيكم أن الابتلاءات فيها رفع للدرجات، وأن من كان من يعني من الناس من غير الأنبياء والرسل ممن ابتلي بالمعاصي فإن هذه الابتلاءات والمصائب تكفر له الذنوب، كما جاء في حديث عائشة وغيرها. لذلك دعا شيخ الإسلام بهذا الدعاء الجامع: وإذا ابتلي صبر. ومر معنا أيضا من أو في الأصول الثلاثة أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل: العلم، ثم العمل، ثم الدعوة، ثم الصبر. وورقة ابن نوفل لما أخذت خديجة رضي الله عنها وأرضاها، أخذت النبي صلى الله عليه وسلم إلى ورقة ابن نوفل، وكان امرأ قد تنصر، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم ورقة ابن نوفل بما رآه من جبريل عليه الصلاة والسلام، فأخبره أن هذا الملك الذي كان ينزل على الأنبياء من قبل، وأنه ثم كان من كلام ورقة: ليتني كنت جذعا أي شابا حين يخرجك قومك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أو مخرجيهم؟ يعني هل سيطردوني؟ هل سيخرجوني وأنا ناصح لهم وأنا رسول من الله؟ هل سيحل هذا بي؟ فقال له ورقة: إنه لم يأتي أحد بمثل ما جئت به إلا عودي، أي إلا كان له أعداء يعادون ما عنده من الحق، ويعادون دعوته، ويحاولون التسلط عليه وأذيته، فعليه أن يصبر وأن لا يلتفت إليهم، كما نبه على ذلك ابن القيم الجوزية رحمه الله تعالى حين قال في كلام معناه: إن العبد عليه أن يصبر وأن يعمل بطاعة الله، فإن الله هو الذي سيكفيه شر أولئك، وعلى العبد إذا صبر أن لا يأخذ على نفسه أن يعني يرد كيد أولئك بنفسه، بل إنما يجعل أمرهم إلى الله عز وجل، هو الذي ينصره وهو الذي يكفيه شرهم بإذنه سبحانه وتعالى. فإذا علمنا بارك الله فيكم أن هؤلاء الأنبياء صلوات ربي وسلامه عليهم أجمعين يبتلون بمثل هذه الأمور ويصبرون، فنحن نقتدي بهم أيضا أن نصبر، خاصة الدعاء إلى الله عز وجل: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. فالداعية إنما يدعو إلى الله لا يدعو إلى نفسه، أما الذي يدعو إلى نفسه فإنه لا يوفق، وأما الذي يدعو إلى الله فإنه يوفق بإذن الله تعالى. قال الشيخ رحمه الله تعالى: وإذا أذنب استغفر، يعني إن وقع العبد في ذنب فعليه بالاستغفار، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ: وأتبع السيئة الحسنة تمحها. وقال الله عز وجل: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون. فالتوبة واجبة من الكبائر، والمسلم إذا أذنب واستغفر فإنه بإذن الله تعالى تمحى عنه تلك الذنوب، إما بتغطيتها وإما بإزالتها، كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن العبد إذا أذنب نكت في قلبه نكتة سوداء، ثم إن تاب وأقلع سقلت ومحيت، إلى آخر الحديث. فهذا أمر مهم جدا، علينا جميعا أن نتفطن له. ما هو هذا الأمر؟ أننا إذا أذنبنا أن نستغفر الله، وأن نعمل بالطاعة، وأن نتوب إلى الله عز وجل، حتى لا يصبح قلبنا أسود من كثرة الذنوب، لأنه كلما أذنب نكت في قلبه نكتة سوداء، كما في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم السابق: إذا أذنب العبد نكت في قلبه نكتة سوداء، فإن تاب وأقلع سقلت ومحيت. ثم إذا أذنب نكت في قلبه نكتة سوداء، ولا يزال ينكت في قلبه حتى يصبح أسودا كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا. والله عز وجل يقول كلا بل رانا أي غطى, كلا بل رانا على قلوبهم ما كانوا يكسبون أي غطى على قلوبهم أي غطيت قلوبهم بكثرة أو بسبب ذنوبهم وأعمالهم ما كانوا يكسبون أي ما كانوا يفعلون من سيئات ويعني وذنوب ونحو ذلك. لذلك إذا أذنب الواحد منا عليه أن يستغفر وأن يتوب إلى الله عز وجل كما سبق, وأتبع السيئة الحسنة تمحها. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وصححه الإمام الألباني رحمه الله تعالى في السلسلة الصحيحة أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الملك صاحب القلم الذي يكتب السيئات إذا أذنب العبد يرفع القلم إلى 7 ساعات, فإن تاب قبله لم يكتبها وإلا كتبها. لذلك احرص يا عبد الله واحرصي يا أمة الله, ونحن وكل واحد منا يحرص على أن يتوب وعلى أن يستغفر بعد الذنب وأن لا يطيل العهد بينه وبين التوبة. قال وإذا أذنب استغفر, وهنا تنبيه كل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وحسنه الألباني كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. فأنت وأنا يا عبد الله معرضون للذنوب وللوقوع في المعاصي, لأن الشيطان عدونا حريص على إضلالنا وحريص على إيقاعنا في معاصي الله عز وجل. لذا علينا جميعا أن نعلم هذا الأمر, وأن العبد إذا أذنب وتاب وأناب ورجع إلى الله عز وجل فإنه يقبل. ولنحذر بارك الله فيكم من تعيير من أذنب إذا تاب واستغفر, فإن هذا أمر لا يجوز ولا يليق بالمسلم أن يعير أخاه المسلم بعد توبته ورجوعه إلى الله عز وجل. فإن الله يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات سبحانه وتعالى, وهو سبحانه يتوب على من تاب. لذا كان من سمات المنهج الحدادي أن من وقع في الخطأ ولو تاب منه ولو رجع عنه لا يزالون يعيرونه بخطئه, ولا يزالون يذكرون وينشرون خطأه وكأنه لم يتب منه. فإن العبد إذا أخطأ في باب الشهوات المعاصي والذنوب أو في باب الشبهات مخالفة الحق والبدع والضلالات ثم رجع وتاب وأناب, فإنه بعد أن تثبت وتحسن توبته في باب الشبهات, ويعني كما فعل عمر رضي الله عنه مع صبيغ أنظره سنة ثم قبله, فإنه يقبل. ولا يليق بأحد أن يذكر ما كان منه سابقا إن كان تاب وأناب ورجع إلى الله عز وجل, فإن باب التوبة مفتوح إلى أن تطلع الشمس من مغربها وما بين مصراعيه ما بين جانبيه كما بين المشرق والمغرب. فمن ذا الذي يضيق على عباد الله عز وجل التوبة والرجوع إلى الله, هذا إذا كانوا قد وقعوا في هذه الأمور. وأما إن كانت نسبت إليهم خطأ فإن الواجب ترك مثل هذه الأمور. قال الشيخ رحمه الله تعالى فإن هؤلاء الثلاث عنوان السعادة, يعني هذه هي السعادة الحقيقية, وهذه هي السعادة التي يسعى إليها المرء ويحرص عليها. فليست السعادة في المال وليست السعادة في الجاه والمنصب، وليست السعادة في الاشتغال والاستكثار من الدنيا، إنما السعادة هي في القرب من الله عز وجل، وفي الإنابة والرجوع إلى الله عز وجل، وفي الرضا بقضاء الله عز وجل وقدره. فالشكر والصبر والاستغفار والتوبة إن حصلت للعبد تحققت له السعادة. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم، أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى يقول: اعلم أرشدك الله لطاعته، هذا أيضا دعاء بأن يرشدك الله عز وجل وأن يوفقك لطاعته. فإذا أرشدك الله وهداك إلى طاعته ووفقك لسلوك طاعته، وطاعته هنا المراد بها الدين الذي أرسل الله عز وجل به نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم، فيقول: اعلم، أي علما يقينا جزما لا شك فيه، لا بد أن تتيقن هذا الأمر، اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم، أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. الحنيفية ملة إبراهيم، ملة أبينا إبراهيم عليه الصلاة والسلام، التي كان عليها إبراهيم وبعث بها ودعا قومه إليها، هي أن تعبد الله وحده، فلا تعبد معه شيئا آخر، لا قمر ولا شمس ولا حجر ولا ملك ولا نبيا مرسلا ولا وليا صالحا ولا أي شيء من المعبودات الباطلة من دون الله عز وجل. أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين، مخلصا الإخلاص أن تفرده سبحانه وتعالى بالعبادة، فلا تصرف العبادة لغيره، مخلصا له الدين أي العبادة وما تتقرب به إليه مما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي إلا ليطيعون ويوحدون. فالله عز وجل بين أن الحكمة من خلق الجن والإنس أن يعبدوه سبحانه وتعالى، ويعبدونه هنا بمعنى يوحدونه، كما جاء عن ابن عباس وعن غيره من السلف. لذلك إذا صرف العبد العبادة لغير الله عز وجل فقد خالف الحكمة التي من أجلها خلق الله الجن والإنس. فالحنيفية كما قال أهل العلم إنما سميت ملة إبراهيم الحنيفية لأنه مال من الشرك إلى التوحيد، مال من الشرك إلى التوحيد. وأيضا الحنيف في اللغة هو الأصل المستقيم، ولذلك قال الله عز وجل: ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. يعني أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام لم يكن على ما كان عليه أبوه وقومه من الشرك، بل رفض ذلك وأبى وبين بطلان ما عليه قومه من عبادة غير الله عز وجل، وأن تلك الأصنام لا تنفع ولا تضر، بل لا تنفع نفسها فضلا أن تنفع غيرها، بل لا تنطق ولا تتكلم فضلا أن تسمع وأن تجيب. فإبراهيم عليه الصلاة والسلام كان أمة قانتة، وكان حنيفا لله ولم يكن من المشركين، كما وصفه الله عز وجل في آيات متعددة. وصف إبراهيم عليه الصلاة والسلام إمام الحنفاء. ولذلك قال المصنف رحمه الله ها هنا: الحنيفية ملة إبراهيم التي أمرنا باتباعها، ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين، والنبي صلى الله عليه وسلم أتى بهذا التوحيد وأتى بهذه الملة. بعثت، يقول صلى الله عليه وسلم، بعثت بالحنيفية السمحة. وكان فيما يتلى في كتاب الله إني لم أبعث باليهودية ولم أبعث بالنصرانية، وإنما بعثت بالحنيفية السمحة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وهذه الحنيفية التوحيد الخالص لله عز وجل هو الذي اتفقت عليه جميع الرسالات، وأتى به جميع الأنبياء والرسل. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: نحن الأنبياء إخوة لعلات، أبونا واحد وأمهاتنا شتى. والمعنى أن الأنبياء والرسل جميعا اتفقوا في التوحيد، وأما ما يتعلق بالأحكام والشرائع فلكل نبي شريعته، كما قال الله عز وجل: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، أي سنة وسبيل. أما السنة فهي السنن والأحكام، وأما السبيل فهو التوحيد. ولذلك هذا التوحيد هو الإسلام بمعناه العام، إن الدين عند الله الإسلام. فكل الأنبياء أتوا بهذا التوحيد ولذلك الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى بيّن أن الحنيفية ملة إبراهيم تكمن وتحصل وتتحقق بهذا الأمر، أن تعبد الله وحده. لأن بعض الناس قد يعبدون الله ويعبدون الولي الفلاني، بعض الناس يعبدون الله ويطوفون حول القبر الفلاني، بعض الناس يعبدون الله ويذبحون لغير الله عز وجل، بعض الناس يدعون الله ويدعون غيره. والله أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه، كما قال سبحانه وتعالى في الحديث القدسي. ولذلك هذه المسألة قدمها شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب لأنها أصل عظيم لا بد أن يعرفه كل مسلم وأن يحققه في عبادته لله عز وجل. فالحنيفية بعث بها النبي صلى الله عليه وسلم، وقلنا كما سبق أنه جاء في آية منسوخة، والعلماء قالوا النسخ في القرآن على ثلاثة مراتب: المرتبة أو على ثلاثة أنواع. النوع الأول نسخ القراءة والحكم، بمعنى لا تقرأ في القرآن ولا يعمل بها، وهذا كما قالت عائشة رضي الله عنها: كان فيما أنزل في القرآن عشر رضعات يحرمن. فنسخت هذه الآية تلاوة، ونسخت أيضا حكما، لأنه صار الحكم بخمس رضعات يحرمن. الطفل في الحولين إذا رضع خمس رضعات من امرأة واحدة فإنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، ويكون ابنا لها بالرضاع، وكذا البنت. هذا النوع الأول. والنوع الثاني أن تنسخ، أن ينسخ حكم الآية وتقرأ في القرآن، يعني من ناحية القراءة موجودة الآية في القرآن، وأما حكمها فإنه منسوخ. وذلك على سبيل المثال ما جاء في أن المسلم في القتال أن الواحد من المسلمين يقابل عشرة، كما في سورة الأنفال حين ذكر الله عز وجل في قوله: إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مئتين، وإن يكن منكم مئة يغلبوا ألفا من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون. ثم قال ناسخا للآية السابقة: الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فإن يكن منكم مئة صابرة يغلبوا مئتين، وإن يكن منكم ألف يغلبوا ألفين بإذن الله، والله مع الصابرين. فكان الحكم أولا الواحد يقابل عشرة من الكفار، ثم نسخ بأن الواحد يقابل اثنين. فهذه الآية تتلى، ولكن الآية الأولى حكمها منسوخ. فهذا النوع الثاني، أن ينسخ الحكم وتبقى التلاوة. والنوع الثالث أن تنسخ التلاوة ويبقى الحكم. من ذلك هذا الحديث: إني لم أبعث باليهودية ولا بالنصرانية، ولكني بعثت بالحنيفية السمحة. فكان هذا مما يقرأ، وكان مما يقرأ أيضا ما جاء عن عمر رضي الله عنه حين قال: كان فيما يتلى في كتاب الله والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله. فهذه الآية يعمل بها ولكن لا تتلى في كتاب الله. فهذه ثلاثة أنواع النسخ في القرآن، فهذه ثلاثة أنواع من أنواع النسخ في القرآن كما ذكرها العلماء في كتب علوم القرآن. فكانت هذه الآية: إني لم أبعث باليهودية ولا بالنصرانية، ولكني بعثت بالحنيفية السمحة، وإن نسخت تلاوة إلا أن حكمها باق ويعمل به. نعم. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى مخلصا له الدين: الإخلاص أحد شرطي قبول العمل والطاعة، وهذا لابد أن نتذكره وأن نتدبره. فأي عبادة لا تقبل إلا بشرطين: الشرط الأول الإخلاص لله عز وجل، والشرط الثاني المتابعة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. أما الشرط الأول الإخلاص لله عز وجل، بمعنى أن تعمل العبادة لله وحده لا شريك له، فتحذر من الرياء، أن تعمل العبادة ليراك الناس فيمدحوك كما مر معنا، وأن تحذر من السمعة، أن تعمل الطاعة فتذكرها أو أن ترفع صوتك بقراءة القرآن أو بالتسبيح ليسمعك الناس فيثنون عليك فتبطل عملك، وأن تحذر بأن تعمل للدنيا بعمل الآخرة، بل
تعمل الطاعة لله عز وجل، وإن حصل شيء من أمور الدنيا من خير ونحوه فهذا خير على خير، ولكن أن يكون الباعث والمحرك والسبب لعمل هذه الطاعة طلب أمور دنيوية فإن هذا ليس من باب الإخلاص لله عز وجل. وأيضا مما ينافي الإخلاص أن تصرف العبادة لغير الله عز وجل، وهذا الشرك الأكبر. أما الرياء والسمعة والعمل لأجل الدنيا فإن هذا يدخل في باب الشرك الأصغر. وأما أن تعمل الطاعة لله وأن تعمل لغير الله عز وجل وتصرف الطاعة لغير الله عز وجل فإن هذا يدخل في باب الشرك الأكبر، كما ذكر ذلك أهل العلم. ولذلك تأملوا بارك الله فيكم في قول المصنف مخلصا له الدين، فالدين الخالص هو الصافي من شوائب الشرك كبيرا كان أو صغيرا. وتأملوا قوله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أن الحكمة من خلق الخلق هو من باب الابتلاء والاختبار، فمن أطاع الله عز وجل دخل الجنة، وأما من عصاه بالشرك أو بالكفر أو بالإلحاد وبالنفاق الأكبر الاعتقادي دخل النار إن مات على ذلك. وأما أهل المعاصي مع أصل الإيمان فهم تحت قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إذا عرفت هذه الملة الحنيفية يقول لك شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، فإذا عرفت أن الله خلقك لعبادته فاعلم أن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد، كما أن الصلاة لا تسمى صلاة إلا مع الطهارة. فإذا دخل الشرك في العبادة فسدت، كالحدث إذا دخل في الطهارة، فإذا عرفت أن الشرك إذا خالط فإذا عرفت أن الشرك إذا خالط العبادة أفسدها وأحبط العمل وصار صاحبه من الخالدين في النار، عرفت أن أهم ما عليك معرفة ذلك. يقول شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، فإذا عرفت أن الله خلقك لعبادته أي وحده لا شريك له، ما هي العبادة؟ العبادة كما عرفها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، هذا مفهوم العبادة العام، أنه كله ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. ولاحظوا بارك الله فيكم أن ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال بمعنى ما جاء به الرسول مبلغا عن الله عز وجل، هذه هي العبادة بمعناها العام. ولذلك لا تسمى العبادة عبادة إلا إذا توفر فيها الإخلاص وما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. طيب إن عمل عبد أو عملت امرأة بطاعة لله لم يأتي بها النبي، هي مخلصة لله ولكن لم يأتي بها النبي صلى الله عليه وسلم، ما حكمها؟ حكمها مأخوذ ويعلم من قوله صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود لا يقبل. ولذلك لا بد أن نتنبه لهذا الأمر، أن العبادة لا تسمى عبادة إلا إن توفر فيها شرطان: الإخلاص والمتابعة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا تطلق العبادة بمعنى التوحيد كما مر معنا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فشيخ الإسلام يقول لك: فإذا عرفت أن الله خلقك لعبادته، أي وحده لا شريك له في صرف جميع أنواع العبادة له سبحانه وتعالى، من دعاء وطواف ونذر وذبح وخوف وتوكل وخشية وإنابة واستعانة واستغاثة وكل أنواع العبادات التي لا تصلح ولا تصح إلا لله عز وجل. قال: إذا عرفت ذلك فاعلم أن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد، كما أن الصلاة لا تسمى صلاة إلا مع الطهارة. الآن لو جاءنا واحد وقام وصلى الظهر أو العشاء، كان نائم مثلا وقام صلى العشاء، أو مثلا دخل الخلاء وقضى حاجته ولم يتوضأ وقال: أريد أن أصلي العشاء، هل يقبل منه؟ الجواب: لا يقبل منه. السؤال: لماذا؟ لأن الطهارة شرط للصلاة، فلا تصح الصلاة ولا تسمى صلاة إلا مع الطهارة. فشيخ الإسلام يقول لنا: كذلك التوحيد في العبادة شرط لها، فلا تسمى العبادة عبادة إلا إذا كان العبد موحدا لله عز وجل. ولذلك ذكر الله عز وجل في المشركين والكافرين قوله: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. فالكافر إذا عمل عملا صالحا خيرا في الدنيا فإنه لا يقبل منه، بل جاء في السنة النبوية ما يدل على أن الله يجازيه على عمله في الدنيا بأن يعني يسخر له بعض النعم مكافأة له على ذلك العمل الخير، ولكن يوم القيامة لا يقبل منه شيئا، فيأتي ولم يعمل بشيء. لماذا يقول شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب هذا الكلام؟ لأن بعض الناس يقعون في الشرك ويقولون: نحن مسلمون، يذبحون لغير الله ويقولون نحن مسلمون، ويعتقدون في السيد الفلاني أنه ينفع ويضر ويقولون نحن مسلمون، ويعتقدون أن القبر الفلاني يطاف حوله ويذبح له ويتقرب له ويسأل من دون الله ويقولون نحن مسلمون. فيقول لهم شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب: هذه الأمور شرك، وعبادتكم لا تقبل، لأن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد، كما أن الصلاة لا تسمى صلاة إلا مع الطهارة. قال: فإذا دخل الشرك في العبادة فسدت كالحدث إذا دخل في الطهارة. يعني إذا كان العبد يفعل الطاعة لله فأدخل عليها الشرك، عمل شركا أفسد تلك العبادة، كما أن الإنسان لو تطهر ثم خرجت منه ريح أو تبول أو نحو ذلك أو نام فإنه تفسد الطهارة، لأن الحدث يفسد الطهارة والشرك يفسد العبادة. وهذا من شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى أمر دقيق ومثال جميل جدا واضح ظاهر يفهمه العامة، بل حتى البليد يفهمه لوضوحه. كما أنك لا تصح منك الصلاة لعدم الطهارة فلا تصح منك العبادة لعدم التوحيد. ولكن كلام شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب هذا محمول عند أهل العلم على من كان يعلم أو بين له الحق من الباطل، أما من كان يجهل الحكمة ولم يسأل العلماء وكان جاهلا للحكم ويظن نفسه أنه على شرع الله، فهنا تدخل مسألة العذر بالجهل، العذر بالجهل. فليس مراد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب ما يأتي به الحدادية من تكفير المسلمين مطلقا، فإن المسلم إن دخل الإسلام بيقين فلا يخرج منه أيضا إلا بيقين. والعذر بالجهل كما مر معنا في درس كشف الشبهات يوم الجمعة الماضية، العذر بالجهل مقرر عند أهل العلم لأدلته، ولكن أيضا لا بد من بيان أمر حتى لا يغتر العبد. ما مراد العلماء بالعذر بالجهل؟ العذر مرادهم بالعذر بالجهل في حالة الإنسان الذي يجهل الحكم ولم يمكنه أن يسأل العلماء ولم يقف على بطلان ما هو عليه ولم يسمع أن ما هو عليه من الشرك، أما إن سمع أن ما هو عليه شرك وبلغه الدليل وبلغته النصوص ولم يسأل ولم يتفقه، فإن هذا كما بين أهل العلم يؤاخذ ويحاسب. إذن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد، والصلاة لا تسمى صلاة إلا مع التوحيد إلا مع الطهارة. قال الشيخ رحمه الله تعالى: فإذا عرفت أن الشرك إذا خالط العبادة أفسدها وأحبط العمل وصار صاحبه من الخالدين في النار. هذا يؤكد لكم ما سبق معنا من أن مراد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى فيما سبق من أن العبادة يعني تبطل ويعني بالشرك وأن صاحبها ها هنا خالد مخلد في النار، أن مراده في من لا يعذر بجهله، لم يعني أمكنه السؤال فلم يسأل ولم يتعلم وبلغه أن ما عليه شرك وأصر على ما هو عليه. أما إذا كان معذورا بجهله فإن شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب في رسائله وكتبه يقرر مسألة العذر بالجهل، كما بين ذلك الإمام العثيمين رحمه الله تعالى في شرحه لكشف الشبهات، فإنه طول الشرح هناك وبين ببيان واضح جلي جزاه الله خيرا أن مسألة العذر بالجهل مسألة مقررة، وبين ما سبق من أنه إذا أمكنه السؤال وبلغه الأدلة ولم يسأل أنه يؤاخذ. يقول: فإذا عرفت أن الشرك إذا خالط العبادة أفسدها وأحبط العمل وصار صاحبه من الخالدين في النار، عرفت أن أهم ما عليك معرفة ذلك. يعني من الأمور الهامة والخطيرة أن العبد يتعلم التوحيد ويتعلم ما يخالفه ويضاده، أما التوحيد يتعلمه ليعمل به، وأما ما يخالفه من الشركيات يتعلم حكمها ليحذرها ويحذر الناس منها ولئلا يقع فيها مستقبلا. قال: عرفت أن أهم ما عليك معرفة ذلك. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن ماذا قال له؟ إنك تأتي قوما هم أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله فرض عليهم 5 صلوات الحديث. فالتوحيد أولا، والتوحيد هو المهم، والتوحيد هو دعوة الأنبياء والرسل إلى قومهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم دعا أمته منذ بعثته إلى موته عليه الصلاة والسلام، دعاهم إلى التوحيد. وبهذا نعرف ضلال ما عليه بعض الجماعات التي تعتبر التوحيد مفرقا ومسببا للفتن بين الناس، مثل جماعة التبليغ والأحباب التي تعتبر التوحيد أمرا يفرق الناس، وأن التوحيد أمر ليس بالمهم، وأن المهم أن الناس يفعلوا العبادة. طيب، شيخ الإسلام يقول العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد، لأن التوحيد شرطها، وهؤلاء يعتبرون التوحيد مفرقا للناس. نعوذ بالله من الضلال. وأيضا جماعة الإخوان الذين يسعون إلى الوصول للحكم والسلطة عن طريق الانقلابات، عن طريق الثورات، عن طريق تهييج الناس على ولاتها، بما يعرف يعني الشعب يريد تغيير النظام، أو بما يعرف بالإضرابات وبالمظاهرات وبيعني هذه الاعتصامات والثورات، فكلها مخالفة لشرع الله عز وجل. ومن أحسن الكتب التي قررت هذا الأمر، أعني قررت أن الأنبياء في دعوتهم إلى الله دعوا إلى التوحيد ونبذ الشرك، ولم تكن دعوتهم خالية من التوحيد، ولم تكن دعوتهم مبنية على السياسة والسلطة والحكم والوصول إليها. هو شيخنا الإمام الهمام ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى في كتابه الفذ، منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله عز وجل، في الحكمة والعقل. وهذا الكتاب كتاب جميل. أنا أوصي نفسي وأوصي طلاب العلم، بل حتى عموم المسلمين، أن يقرأوه. وقد اختصره أخونا الفاضل الشيخ أبو عبد الأعلى خالد عثمان المصري جزاه الله خيرا في رسالة صغيرة بعد أن استأذن الشيخ. فهناك كتاب مطول وهناك كتاب مختصر، فعلينا بقراءة هذا الكتاب لنعلم أننا أو أن بعضنا ملبس عليه في عدم الاهتمام بالتوحيد، وأن تلك الجماعات على غير هدى من الله عز وجل. لذلك يقول شيخ الإسلام: عرفت أن أهم ما عليك معرفة ذلك، لعل الله أن يخلصك من هذه الشبكة وهي الشرك بالله. يعني إذا وقعت في حبائل الشبكة وهي شبكة الصياد، لأن الشيطان وأعوانه من الإنس والجن حريصون كل الحرص على إضلال الإنسان. وابن القيم الجوزية ذكر 7 أبواب يأتي بها الشيطان ليضل الإنسان. أول باب يأتيه من باب الشرك، ثم يأتيه من باب الشبهات والبدع والضلالات، وهكذا. لذلك الشيطان يا إخواني بارك الله فيكم حريص أن يوقعك في الشرك. ولذلك هنا مسألة مهمة لابد من التنبه لها. ما هي هذه المسألة؟ نحن جميعنا بحمد الله تعالى مسلمون، نقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، نقيم التوحيد وننبذ الشرك. ولكن لا تتصور يا عبد الله أنك بهذا تكون فلت من الشيطان، بمعنى أن الشيطان سيأتيك من أبواب أخرى يحاول أن يوقعك في الشرك. ولذلك هذه هي شبكة الشيطان، الشرك. طيب، ما الموقف منه؟ الموقف أن نكون دائما حريصين على التوحيد، نحققه ونتعلمه وننشره، وأن نكون أيضا دائما حذرين من الشرك، نحذر منه ونحذر أنواعه ونحذر منه. وكتاب شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى كتاب التوحيد من أفضل الكتب المؤلفة في هذا الباب، وكتاب شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى كتاب التوحيد من أفضل الكتب في بيان أنواع الشرك صورة صورة وبدليلها وبمسائلها، فهو كتاب جامع. نسأل الله عز وجل أن يجعله في ميزان أعماله، جزاه الله عن هذه الأمة خيرا، وجزا الله عز وجل شيوخ السنة السلفيين كلهم خيرا عن هذه الأمة في دعوتهم للسنة ومحاربتهم للبدع، في دعوتهم للتوحيد ومحاربتهم للشرك. قال: عرفت أن أهم ما عليك معرفة ذلك لعل الله أن يخلصك من هذه الشبكة وهي الشرك بالله. لذلك تأملوا بارك الله فيكم في وصفه للشرك بالشبكة، فإن الصياد يضع شبكته للصيد في مكان، فإذا جاوز فإذا تعدى وسلم منه في المكان هذا يأخذ الشبكة ويضعها في مكان آخر. ولذلك إخواني بارك الله فيكم، من الخطأ الذي نسمعه من بعض الناس اليوم أنه يقول كفاية توحيد، خلاص نحن مسلمون ما نحتاج للتوحيد. هذا خطأ، لابد أن يكون التوحيد معك إلى الممات، إلى الممات. ولذلك من يعني من الصور التي يذكرها العلماء في حرص الشيطان على إضلال الإنسان ما جاء عن الفضيل بن عياض أنه كان في بيته نائما أو ملقا على وسادته، مستلقا على وسادته، يقول: وأنا لم أنم، فإذا سقف البيت ينكشف، وإذا بسحابة عظيمة تأتي وتدخل في غرفتي، وتقول له هذه السحابة: يا فضيل، إني أنا ربك، وإنك كذا وكذا. فقال الفضيل: خسأت عدو الله. فذهبت السحابة وعاد الجدار كما كان، السقف كما كان. فقال الشيطان وخاطبه: كيف عرفت أني عدو الله؟ فقال: علمت أني لست أفضل من رسول الله، ولست أفضل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما أخص أنا بهذا الأمر؟ فقال له الشيطان: لقد أضللت كذا وكذا من العباد بهذه الطريقة. فانظروا كيف الشيطان يحاول أن يضل الإنسان، بل حتى يحاول أن يضل العلماء، ولكن المعصوم من عصمه الله عز وجل وحفظه. فإذا كان هذا حال العلماء والشيطان يحاول أن يضلهم، ولكن من كان ثابتا على الحق متمسكا بالحق فإن الله عز وجل يحفظه بإذنه سبحانه وتعالى، فما بالنا بمن دونهم. ولذلك علينا أن نحرص وأن نحذر، أن نحرص على تعلم التوحيد وأن نحذر من الشرك وصوره ووسائله. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، قال الله تعالى فيه، قال: عرفت أن أهم ما عليك معرفة ذلك لعل الله أن يخلصك من هذه الشبكة وهي الشرك بالله الذي قال الله تعالى فيه، أي قال في الشرك: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. يعني أنت لا تأمن على نفسك يا عبد الله أن تقع في حبائل وفي شبكة الشرك التي يتصيدك بها الشيطان أو أعوانه. لعل البعض يسأل كيف. أقول: قد يأتيك أحد ويقول لك: أنت في ضيقة، تريد أولاد، تريد مال، تريد هذا الأمر يفرج لك. تقول: لي والله نعم، أنا والله في ضيق وأريد هذا الأمر يتيسر. يقول: تعال تعال، اذهب إلى الولي الفلاني واذبح له وقل له: يا ولي كذا كذا كذا. فأنت قد تكون في تلك الساعة في ساعة ضيق وهم، فقد تقع في هذا الأمر وأنت لا تشعر. فهذا الرجل من أعوان الشيطان. فإذا لم يكن عندك التوحيد القوي قد تقع في حبائله. فإذا وقعت في الشرك وأنت تعلم أنه شرك ولكن للمصيبة أو للضيقة التي نزلت بك وقعت في ذلك، فإنك لا تأمن أن الله لا يغفر لك شيئا وأن تكون خالدا مخلدا في النار. قال: إن الله لا يغفر أن يشرك به، فمن مات مشركا كافرا ملحدا منافقا نفاقا اعتقاديا زنديقا فإن الله لا يغفر له ذنوبه ويخلده خالدا مخلدا في النار. أسأل الله عز وجل أن يحفظني وإياكم من ذلك، وأن يجعلني وإياكم من المقيمين للتوحيد، ومن البعيدين كل البعد من الشرك وحبائله ووسائله وصوره وأنواعه، وعن معصية الله عز وجل. قال ثم قال بعد ذلك: وذلك بمعرفة أربع قواعد ذكرها الله تعالى في كتابه. وهذا ما سنقف عليه إن شاء الله في اللقاء القادم يوم الجمعة. سنقف بإذن الله على هذه الأربع القواعد وما يتعلق بها من تفاصيل. أسأل الله عز وجل أن يحفظني وإياكم من كل سوء ومكروه، وأن يجعلني وإياكم من أهل السنة العاملين بها العالمين بها العاملين بها المستقيمين على هدي النبي صلى الله عليه وسلم وهدي أصحابه الكرام، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. وأنتظر معكم بارك الله فيكم كلمة لشيخنا الفاضل العلامة حسن البنا، حسن ابن عبد الوهاب البنا حفظه الله تعالى، يلقيها لأبنائه وبناته لطلابه وطالباته، يلقيها لكل مسلم ومسلمة. جزاه الله خيرا على هذه المشاركة، ونسأل الله عز وجل أن يحفظه من كل سوء ومكروه، وأن يسدده، وأن يوفقه لكل خير. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فنتدارس ونتذاكر فيما بيننا متن القواعد الأربع لشيخ الإسلام محمد ابن عبد الوهاب التميمي رحمه الله تعالى، صاحب الدعوة السلفية، ومن أنقذ الله عز وجل به الجزيرة العربية، وأرجع الله عز وجدد الله عز وجل به دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، حيث دعا إلى التوحيد والسنة، وحارب الشرك والبدعة والضلالة، وأرسى قواعد هذا الدين، ودعا الناس إلى الرجوع إلى الدين الصحيح الذي بعث به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. لذا شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى
يعتبر عند أهل العلم وعند المسلمين من المجددين لهذا الدين. وتجديد الدين ليس معناه أن نبتدع وأن نخترع وأن نأتي بأمور من تلقاء أنفسنا، وإنما تجديد الدين يكون باتباع وإحياء سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وبمحاربة الشرك والبدع والضلالات، وبيان الحق ونصرته، ورد الباطل وإزهاقه. هكذا يكون هذا التجديد السلفي الشرعي. وهذه القواعد الأربع شرحها جماعة من أهل العلم، مما يدل على مكانتها وفضلها وأهميتها. فممن شرحها الإمام عبد العزيز ابن باز رحمه الله تعالى، والعلامة محمد أمان الجامي رحمه الله تعالى، والعلامة أحمد ابن يحيى النجمي رحمه الله تعالى، وكذا العلامة صالح الفوزان حفظه الله تعالى، وغيرهم من أهل العلم كالشيخ صالح آل الشيخ حيث شرح هذه الرسالة، وغيره أيضا ممن شرح هذه الرسالة. وهذه القواعد الأربع كما يقول الإمام ابن باز رحمه الله تعالى في شرحه لهذه الرسالة، قال: أما بعد، فهذه القواعد الأربع نبه عليها المؤلف رحمه الله، وهي قواعد مهمة، فمن عقلها وفهمها جيدا فهم دين المشركين وفهم دين المسلمين، وأغلب الخلق لا يفهم هذه القواعد، ولهذا التبست عليهم فعبدوا القبور وأصحابها والأولياء والأشجار والأحجار من دون الله، وهم يحسبون أنهم على شيء لجهلهم بحقيقة التوحيد وحقيقة الشرك. ومؤلف هذه القواعد هو الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وهو المجدد لمن درس من معالم الإسلام في هذه الجزيرة في النصف الثاني من القرن الثاني عشر، المتوفي سنة 620 من الهجرة النبوية. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في مقدمة هذه الرسالة، قال: بسم الله الرحمن الرحيم، أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يتولاك في الدنيا والآخرة، وأن يجعلك مباركا أينما كنت، وأن يجعلك ممن إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر، فإن هؤلاء الثلاث عنوان السعادة. مر معنا أن الابتداء ببسم الله الرحمن الرحيم دليله الاقتداء بكتاب الله عز وجل، حيث البسملة هي أول ما في القرآن العظيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وأيضا جاء في بعض كتابات النبي صلى الله عليه وسلم وفي بعض الآثار عن السلف البدء ببسم الله الرحمن الرحيم، وأن حديث كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله، وفي بعض الروايات بحمد الله، فهو أبتر أقطع أجذم. قلنا كما نبه على ذلك الإمام الألباني رحمه الله تعالى: هو حديث ضعيف لا يصح، بل قال الألباني ضعيف جدا، ولا يتقوى مع كثرة الطرق لشدة ضعفها. قال رحمه الله تعالى: أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يتولاك في الدنيا والآخرة. شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى ابتدأ هذه الرسالة بالدعاء،
لطالب العلم وطالب الحق من الذكور والإناث، دعا لهم بهذه الأدعية المباركة، وهي ومنها أن يتولاه الله عز وجل في الدنيا والآخرة. والمعنى أن شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى حين قال: أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يتولاك في الدنيا والآخرة، يتولاك بمعنى ينصرك ويؤيدك في الدنيا والآخرة. فمن تولاه الله عز وجل وكان وليا لله عز وجل، وكان العبد وليا لله عز وجل، فمن ذا يخاف ومن ذا يغلبه؟ فإن الله عز وجل إذا كان له نصيرا وظهيرا فإنه سبحانه وتعالى كما قال ابن جرير في قوله عز وجل: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. قال ابن جرير رحمه الله تعالى: أي نصيرهم وظهيرهم، يتولاهم بعونه وتوفيقه. لذا سأل شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، سأل الله عز وجل: لك يا طالب العلم ولك يا طالبة العلم أن يتولاك الله عز وجل، وأن يحفظك وأن يحفظك وأن ينصرك وأن يوفقك لكل خير، لأن الإنسان في هذه الدنيا في دار بلاء وابتلاء واختبار، وله الاختيار، وكما مر معنا أن مشيئة العبد واختياره لا تخرج عن مشيئة الله عز وجل، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. فهذا الدعاء العظيم من هذا الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى دليل على حرصه وعلى شفقته وعلى حسن تربيته لطلاب العلم وطالبات العلم، وأن المعلم ينبغي أن يكون حريصا على طلابه، كيف لا، والنبي صلى الله عليه وسلم كان حريصا على هداية الناس وعلى استجابتهم للحق وعلى رجوعهم ودخولهم في دين الله عز وجل. ثم قال رحمه الله تعالى: وأن يجعلك مباركا أينما كنت. أيضا دعا الله عز وجل أن يجعلك يا طالب العلم ويا طالبة العلم بما تعلمت وبما درست وبما تعلمت وبما درست أن يحصل منك الخير والنفع للناس، مباركا أينما كنت، بمعنى أنك تنفع الآخرين، أنك تنفع الآخرين بما عندك من علم شرعي وبما عندك من الدلالة على الحق والتحذير من الشر. وأما أن تدعو إلى الشر وتحذر من الخير فأنت لست مباركا، بل أنت مفتاحا للشر مغلاقا للخير. وهؤلاء من شرار الخلق، نسأل الله السلامة والعافية. وأن يجعلك مباركا أينما كنت. ومر معنا التنبيه في محاضرة أخطاء في العقيدة أنه ليس معنى المباركة أو البركة أن تتبرك بالإنسان وأن تعتقد فيه أنه ينفع أو يضر، فإن هذا من الاعتقاد المنهي عنه والمحرم شرعا، بل هو يدخل في باب الشرك إذا اعتقدت في شخص أنه ينفع ويضر ببركته فقد وقعت في باب من أبواب الشرك. ولذلك معنى قوله ها هنا وأن يجعلك مباركا أينما كنت أي كثير الخير وكثير النفع للناس بهدايتهم للحق بدعوتهم للحق وبتحذيرهم من الشر، وأيضا أن يعني لا يصدر منك إلا الأمر الطيب بإذن الله تعالى. ثم قال في دعائه وأن يجعلك ممن إذا أعطي شكر وإذا ابتلي صبر وإذا أذنب استغفر. فإن هؤلاء الثلاث أي الشكر والصبر والاستغفار عنوان السعادة، يعني إن كنت ممن إذا أنعم الله عز وجل عليك بالنعم فإنك تشكر الله عز وجل بطاعته واتباع سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وأن تعمل بطاعة الله كلما أنعم عليك، وإذا أنعم عليك ازددت له طاعة على السنة وازددت له تقربا على السنة. وما تقرب عبدي إلي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، أو كما قال أو كما جاء في الحديث القدسي. فإذا الشكر لنعمة الله عز وجل يكون بالقلب، بأن تعترف وأن يعترف قلبك بعظيم وجزيل نعمة الله عز وجل، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. وأيضا الشكر بالثناء باللسان، بأن تحمد الله عز وجل وتشكره على النعم التي أنعم بها عليك. وأيضا الشكر يكون بالعمل، بأن تطيع الله عز وجل ولا تعصه، وأن تتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم وأن تحذر وتحذر من الشرك ومن البدع والضلالات. فإذا أعطي العبد شكر، وأيضا من شكر الله شكر الناس، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يشكر الله من لا يشكر الناس. فلا بد أن تشكر الناس وأن لا تحسدهم وأن لا تنكرهم وأن لا تؤذيهم. إذا أن الله عز وجل قد أنعم على بعض الناس ببعض النعم، فأنت تشكره على ما قام بأداء هذه النعم. قال وأن يجعلك ممن إذا أعطي شكر وإذا ابتلي صبر. كما مر معنا هذه الدنيا قيل سمي الدنيا لدنو زوالها أي قرب زوالها، وقيل سميت هذه الدار الدنيا لأنها دار دنيئة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه. ومن الأمور المتعلقة بهذه الدنيا كثرة الابتلاءات وكثرة المصائب وكثرة أمثال هذه الأمور. فإذا وقع الابتلاء على العبد عليه أن يصبر وأن لا يجزع، والصبر كما ذكر أهل العلم ثلاثة أنواع: صبر على الطاعة بأن تؤديها على الوجه المشروع، وصبر عن المعصية بأن لا تقع فيها وأن تتوب إن وقعت فيها وتحبس نفسك عن معصية الله عز وجل، وصبر على المصائب والأقدار فلا تجزع، فإن رضيت فلك الرضا وإن جزعت وسخطت فلك السخط. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما أتى على امرأة كانت تبكي على ميت لها فقال لها اصبري اتق الله واصبري. فقالت وكانت لا تعلم أنه النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إليك عني إنك لم تصب بمصيبتي. فذهب النبي صلى الله عليه وسلم فقيل لها هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تعتذر، فقال لها صلى الله عليه وسلم إنما الصبر عند الصدمة الأولى. فالإنسان يصبر على هذه الأقدار وعلى هذه المصائب وعلى هذه المحن، لأنه إن صبر فإنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، وإن جزع واعترض على قضاء الله فإن هذا الجزع وهذا السخط لا يرفع عنه ما حل به من المصائب، بل يؤاخذ ويحاسب على ما يقوله أو يفعله من نياحة أو تقطيع للثياب أو كلام يعترض فيه على ما قدره الله. ولذلك نبه العلماء على أن من الخطأ قول بعضهم إذا مات إنسان أو صارت له مصيبة يعني فلان ما يستاهل، فلان كذا، قالوا هذا خطأ، هذه أمور مقدرة. فإذا علينا بارك الله فيكم أن نعلم أن هذه الدنيا دار ابتلاء، لا بد أن يصبر. ولذلك جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فإذا كان الأنبياء وهم أفضل الخلق عليهم الصلاة والسلام يبتلون ويصبرون، وكذا أولياء الله عز وجل يبتلون في هذه الدنيا. ولنعلم بارك الله فيكم أن الابتلاءات فيها رفع للدرجات، وأن من كان من يعني من الناس من غير الأنبياء والرسل ممن ابتلي بالمعاصي فإن هذه الابتلاءات والمصائب تكفر له الذنوب، كما جاء في حديث عائشة وغيرها. لذلك دعا شيخ الإسلام بهذا الدعاء الجامع وإذا ابتلي صبر. ومر معنا أيضا من أو في الأصول الثلاثة أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل: العلم ثم العمل ثم الدعوة ثم الصبر. وورقة ابن نوفل لما أخذت خديجة رضي الله عنها وأرضاها أخذت النبي صلى الله عليه وسلم إلى ورقة ابن نوفل، وكان امرأ قد تنصر، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم ورقة ابن نوفل بما رآه من جبريل عليه الصلاة والسلام، فأخبره أن هذا الملك الذي كان ينزل على الأنبياء من قبل، وأنه ثم كان من كلام ورقة: ليتني كنت جذعا أي شابا حين يخرجك قومك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أو مخرجيهم؟ يعني هل سيطردوني؟ هل سيخرجوني وأنا ناصح لهم وأنا رسول من الله؟ هل سيحل هذا بي؟ فقال له ورقة: إنه لم يأتي أحد بمثل ما جئت به إلا عودي، أي إلا كان له أعداء يعادون ما عنده من الحق ويعادون دعوته ويحاولون التسلط عليه وأذيته. فعليه أن يصبر وأن لا يلتفت إليهم، كما نبه على ذلك ابن القيم الجوزية رحمه الله تعالى حين قال في كلام معناه: إن العبد عليه أن يصبر وأن يعمل بطاعة الله، فإن الله هو الذي سيكفيه شر أولئك. وعلى العبد إذا صبر أن لا يأخذ على نفسه أن يعني يرد كيد أولئك بنفسه، بل إنما يجعل أمرهم إلى الله عز وجل، هو الذي ينصره وهو الذي يكفيه شرهم بإذنه سبحانه وتعالى. فإذا علمنا بارك الله فيكم أن هؤلاء الأنبياء صلوات ربي وسلامه عليهم أجمعين يبتلون بمثل هذه الأمور ويصبرون، فنحن نقتدي بهم أيضا أن نصبر، خاصة الدعاء إلى الله عز وجل. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، فالداعي إنما يدعو إلى الله لا يدعو إلى نفسه، أما الذي يدعو إلى نفسه فإنه لا يوفق، وأما الذي يدعو إلى الله فإنه يوفق بإذن الله تعالى. قال الشيخ رحمه الله تعالى: وإذا أذنب استغفر، يعني إن وقع العبد في ذنب فعليه بالاستغفار، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ: وأتبع السيئة الحسنة تمحها. وقال الله عز وجل: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون. فالتوبة واجبة من الكبائر، والمسلم إذا أذنب واستغفر فإنه بإذن الله تعالى تمحى عنه تلك الذنوب، إما بتغطيتها وإما بإزالتها، كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن العبد إذا أذنب نكت في قلبه نكتة سوداء، ثم إن تاب وأقلع سقلت ومحيت، إلى آخر الحديث. فهذا أمر مهم جدا علينا جميعا أن نتفطن له. ما هو هذا الأمر؟ أننا إذا أذنبنا أن نستغفر الله، وأن نعمل بالطاعة، وأن نتوب إلى الله عز وجل، حتى لا يصبح قلبنا أسود من كثرة الذنوب، لأنه كلما أذنب نكت في قلبه نكتة سوداء، كما في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم السابق: إذا أذنب العبد نكت في قلبه نكتة سوداء، فإن تاب وأقلع سقلت ومحيت. ثم إذا أذنب نكت في قلبه نكتة سوداء، ولا يزال ينكت في قلبه حتى يصبح أسودا كالكوز مجخية، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا. والله عز وجل يقول: كلا بل رانا، أي غطى، كلا بل رانا على قلوبهم ما كانوا يكسبون، أي غطى على قلوبهم، أي غطيت قلوبهم بكثرة أو بسبب ذنوبهم وأعمالهم، ما كانوا يكسبون أي ما كانوا يفعلون من سيئات ويعني وذنوب ونحو ذلك. لذلك إذا أذنب الواحد منا عليه أن يستغفر وأن يتوب إلى الله عز وجل، كما سبق: وأتبع السيئة الحسنة تمحها. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وصححه الإمام الألباني رحمه الله تعالى في السلسلة الصحيحة، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الملك صاحب القلم الذي يكتب السيئات إذا أذنب العبد يرفع القلم إلى 7 ساعات، فإن تاب قبل لم يكتبها وإلا كتبها. لذلك احرص يا عبد الله، واحرصي يا أمة الله، ونحن وكل واحد منا يحرص على أن يتوب وعلى أن يستغفر بعد الذنب، وأن لا يطيل العهد بينه وبين التوبة. قال: وإذا أذنب استغفر. وهنا تنبيه، كل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وحسنه الألباني: كل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. فأنت وأنا يا عبد الله معرضون للذنوب وللوقوع في المعاصي، لأن الشيطان عدونا حريص على إضلالنا وحريص على إيقاعنا في معاصي الله عز وجل. لذا علينا جميعا أن نعلم هذا الأمر، وأن العبد إذا أذنب وتاب وأناب ورجع إلى الله عز وجل فإنه يقبل. ولنحذر بارك الله فيكم من تعيير من أذنب إذا تاب واستغفر، فإن هذا أمر لا يجوز، ولا يليق بالمسلم أن يعير أخاه المسلم بعد توبته ورجوعه إلى الله عز وجل. فإن الله يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات سبحانه وتعالى، وأنه وهو سبحانه يتوب على من تاب. لذا كان من سمات المنهج الحدادي أن من وقع في الخطأ ولو تاب منه ولو رجع عنه لا يزالون يعيرونه بخطئه، ولا يزالون يذكرون وينشرون خطأه وكأنه لم يتب منه. فإن العبد إذا أخطأ في باب الشهوات المعاصي والذنوب، أو في باب الشبهات مخالفة الحق والبدع والضلالات، ثم رجع وتاب وأناب، فإنه بعد أن تثبت وتحسن توبته في باب الشبهات، ويعني كما فعل عمر رضي الله عنه مع صبيغ أنظره سنة ثم قبله، فإنه يقبل. ولا يليق بأحد أن يذكر ما كان منه سابقا إن كان تاب وأناب ورجع إلى الله عز وجل، فإن باب التوبة مفتوح إلى أن تطلع الشمس من مغربها، وما بين مصراعيه، ما بين جانبيه، كما بين المشرق والمغرب. فمن ذا الذي يضيق على عباد الله عز وجل التوبة والرجوع إلى الله؟ هذا إذا كانوا قد وقعوا في هذه الأمور، وأما إن كانت نسبت إليهم خطأ فإن الواجب ترك مثل هذه الأمور. قال الشيخ رحمه الله تعالى: فإن هؤلاء الثلاث عنوان السعادة، يعني هذه هي السعادة الحقيقية، وهذه هي السعادة التي يسعى إليها المرء ويحرص عليها. فليست السعادة في المال، وليست السعادة في الجاه والمنصب، وليست السعادة في الاشتغال والاستكثار من الدنيا، إنما السعادة هي في القرب من الله عز وجل، وفي الإنابة والرجوع إلى الله عز وجل، وفي الرضا بقضاء الله عز وجل وقدره. فالشكر والصبر والاستغفار والتوبة إن حصلت للعبد تحققت له السعادة. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم، أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى يقول: اعلم أرشدك الله لطاعته، هذا أيضا دعاء بأن يرشدك الله عز وجل وأن يوفقك لطاعته. فإذا أرشدك الله وهداك إلى طاعته ووفقك لسلوك طاعته، وطاعته هنا المراد بها الدين الذي أرسل الله عز وجل به نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم، فيقول: اعلم، أي علما يقينا جزما لا شك فيه، لا بد أن تتيقن هذا الأمر، اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم، أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين، كما قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. الحنيفية ملة إبراهيم، ملة أبينا إبراهيم عليه الصلاة والسلام، التي كان عليها إبراهيم وبعث بها ودعا قومه إليها، هي أن تعبد الله وحده، فلا تعبد معه شيئا آخر، لا قمر ولا شمس ولا حجر ولا ملك ولا نبيا مرسلا ولا وليا صالحا ولا أي شيء من المعبودات الباطلة من دون الله عز وجل. أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين، مخلصا الإخلاص أن تفرده سبحانه وتعالى بالعبادة، فلا تصرف العبادة لغيره، مخلصا له الدين أي العبادة وما تتقرب به إليه مما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي إلا ليطيعون ويوحدون. فالله عز وجل بين أن الحكمة من خلق الجن والإنس أن يعبدوه سبحانه وتعالى، ويعبدونه هنا بمعنى يوحدونه، كما جاء عن ابن عباس وعن غيره من السلف. لذلك إذا صرف العبد العبادة لغير الله عز وجل فقد خالف الحكمة التي من أجلها خلق الله الجن والإنس. فالحنيفية كما قال أهل العلم إنما سميت ملة إبراهيم الحنيفية لأنه مال من الشرك إلى التوحيد، مال من الشرك إلى التوحيد. وأيضا الحنيف في اللغة هو الأصل المستقيم، ولذلك قال الله عز وجل ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين، يعني أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام لم يكن على ما كان عليه أبوه وقومه من الشرك، بل رفض ذلك وأبى وبين بطلان ما عليه قومه من عبادة غير الله عز وجل، وأن تلك الأصنام لا تنفع ولا تضر، بل لا تنفع نفسها فضلا أن تنفع غيرها، بل لا تنطق ولا تتكلم فضلا أن تسمع وأن تجيب. فإبراهيم عليه الصلاة والسلام كان أمة قانتا، وكان حنيفا لله ولم يكن من المشركين، كما وصفه الله عز وجل في آيات متعددة. وصف إبراهيم عليه الصلاة والسلام إمام الحنفاء، ولذلك قال المصنف رحمه الله ها هنا الحنيفية ملة إبراهيم التي أمرنا باتباعها، ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين، والنبي صلى الله عليه وسلم أتى بهذا التوحيد وأتى بهذه الملة، بعثت يقول صلى الله عليه وسلم بعثت بالحنيفية السمحة. وكان فيما يتلى في كتاب الله إني لم أبعث باليهودية ولم أبعث بالنصرانية، وإنما بعثت بالحنيفية السمحة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وهذه الحنيفية التوحيد الخالص لله عز وجل هو الذي اتفقت عليه جميع الرسالات وأتى به جميع الأنبياء والرسل. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: نحن الأنبياء إخوة لعلات، أبونا واحد وأمهاتنا شتى. والمعنى أن الأنبياء والرسل جميعا اتفقوا في التوحيد، وأما ما يتعلق بالأحكام والشرائع فلكل نبي شريعته، كما قال الله عز وجل: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، أي سنة وسبيل. أما السنة فهي السنن والأحكام، وأما السبيل فهو التوحيد. ولذلك هذا التوحيد هو الإسلام بمعناه العام، إن الدين عند الله الإسلام. فكل الأنبياء أتوا بهذا التوحيد، أتوا بهذا التوحيد. ولذلك الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى بيّن أن الحنيفية ملة إبراهيم تكمن وتحصل وتتحقق بهذا الأمر، أن تعبد الله وحده. لأن بعض الناس قد يعبدون الله ويعبدون الولي الفلاني، بعض الناس يعبدون الله ويطوفون حول القبر الفلاني، بعض الناس يعبدون الله ويذبحون لغير الله عز وجل، بعض الناس يدعون الله ويدعون غيره. والله أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه، كما قال سبحانه وتعالى في الحديث القدسي. ولذلك هذه المسألة قدمها شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب لأنها أصل عظيم لا بد أن يعرفه كل مسلم وأن يحققه في عبادته لله عز وجل. فالحنيفية بعث بها النبي صلى الله عليه وسلم، وقلنا كما سبق أنه جاء في آية منسوخة، والعلماء قالوا النسخ في القرآن على ثلاثة مراتب، المرتبة أو على ثلاثة أنواع. النوع الأول نسخ القراءة والحكم، بمعنى لا تقرأ في القرآن ولا يعمل بها، وهذا كما قالت عائشة رضي الله عنها: كان فيما أنزل في القرآن 10 رضعات يحرمن. فنسخت هذه الآية تلاوة، ونسخت أيضا حكما، لأنه صار الحكم 5 رضعات يحرمن. الطفل في الحولين إذا رضع 5 رضعات من امرأة واحدة فإنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، ويكون ابنا لها بالرضاع، وكذا البنت. هذا النوع الأول. والنوع الثاني أن ينسخ حكم الآية وتقرأ في القرآن، يعني من ناحية القراءة موجودة الآية في القرآن، وأما حكمها فإنه منسوخ. وذلك على سبيل المثال ما جاء في أن المسلم في القتال أن الواحد من المسلمين يقابل 10، كما في سورة الأنفال حين ذكر الله عز وجل في قوله: إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200، وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون. ثم قال: ناسخا للآية السابقة: الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200، وإن يكن منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله، والله مع الصابرين. فكان الحكم أولا الواحد يقابل 10 من الكفار، ثم نسخ بأن الواحد يقابل 2. فهذه الآية تتلى، ولكن الآية الأولى حكمها منسوخ. فهذا النوع الثاني، أن ينسخ الحكم وتبقى التلاوة. والنوع الثالث أن تنسخ التلاوة ويبقى الحكم. من ذلك هذا الحديث: إني لم أبعث باليهودية ولا بالنصرانية، ولكني بعثت بالحنيفية السمحة. فكان هذا مما يقرأ، وكان مما يقرأ أيضا ما جاء عن عمر رضي الله عنه حين قال: كان فيما يتلى في كتاب الله: والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله. فهذه الآية يعمل بها، ولكن لا تتلى في كتاب الله. فهذه ثلاثة أنواع النسخ في القرآن، فهذه ثلاثة أنواع من أنواع النسخ في القرآن كما ذكرها العلماء في كتب علوم القرآن. فكانت هذه الآية: إني لم أبعث باليهودية ولا بالنصرانية، ولكني بعثت بالحنيفية السمحة، وإن نسخت تلاوة إلا أن حكمها باق ويعمل به. نعم. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى: مخلصا له الدين. الإخلاص أحد شرطي قبول العمل والطاعة، وهذا لابد أن نتذكره وأن نتدبره. فأي عبادة لا تقبل إلا بشرطين: الشرط الأول الإخلاص لله عز وجل، والشرط الثاني المتابعة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. أما الشرط الأول الإخلاص لله عز وجل، بمعنى أن تعمل العبادة لله وحده لا شريك له، فتحذر من الرياء، أن تعمل العبادة ليراك الناس فيمدحوك كما مر معنا، وأن تحذر من السمعة، أن تعمل الطاعة فتذكرها أو أن ترفع صوتك بقراءة القرآن أو بالتسبيح ليسمعك الناس فيثنون عليك فتبطل عملك، وأن تحذر بأن تعمل للدنيا بعمل الآخرة، بل تعمل الطاعة لله عز وجل. وإن حصل شيء من أمور الدنيا من خير ونحوه فهذا خير على خير، ولكن أن يكون الباعث والمحرك والسبب لعمل هذه الطاعة طلب أمور دنيوية، فإن هذا ليس من باب الإخلاص لله عز وجل. وأيضا مما ينافي الإخلاص أن تصرف العبادة لغير الله عز وجل، وهذا الشرك الأكبر. أما الرياء والسمعة والعمل لأجل الدنيا فإن هذا يدخل في باب الشرك الأصغر. وأما أن تعمل الطاعة لله وأن تعمل لغير الله عز وجل وتصرف الطاعة لغير الله عز وجل فإن هذا يدخل في باب الشرك الأكبر، كما ذكر ذلك أهل العلم. ولذلك تأملوا بارك الله فيكم في قول المصنف: مخلصا له الدين. فالدين الخالص هو الصافي من شوائب الشرك كبيرا كان أو صغيرا. وتأملوا قوله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أن الحكمة من خلق الخلق هو من باب الابتلاء والاختبار. فمن أطاع الله عز وجل دخل الجنة، وأما من عصاه بالشرك أو بالكفر أو بالإلحاد وبالنفاق الأكبر الاعتقادي دخل النار إن مات على ذلك. وأما أهل المعاصي مع أصل الإيمان فهم تحت قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إذا عرفت هذه الملة الحنيفية يقول لك شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، فإذا عرفت أن الله خلقك لعبادته فاعلم أن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد، كما أن الصلاة لا تسمى صلاة إلا مع الطهارة. فإذا دخل الشرك في العبادة فسدت، كالحدث إذا دخل في الطهارة. فإذا عرفت أن الشرك إذا خالط العبادة أفسدها وأحبط العمل وصار صاحبه من الخالدين في النار، عرفت أن أهم ما عليك معرفة ذلك. يقول شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، فإذا عرفت أن الله خلقك لعبادته أي وحده لا شريك له، ما هي العبادة؟ العبادة كما عرفها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، كل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. هذا مفهوم العبادة العام، أنه كله ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. ولاحظوا بارك الله فيكم أن ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال بمعنى ما جاء به الرسول مبلغا عن الله عز وجل، هذه هي العبادة بمعناها العام. ولذلك لا تسمى العبادة عبادة إلا إذا توفر فيها الإخلاص وما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، إن عمل عبد أو عملت امرأة بطاعة لله لم يأتي بها النبي، هي مخلصة لله ولكن لم يأتي بها النبي صلى الله عليه وسلم، ما حكمها؟ حكمها مأخوذ ويعلم من قوله صلى الله عليه وسلم، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود لا يقبل. ولذلك لا بد أن نتنبه لهذا الأمر، أن العبادة لا تسمى عبادة إلا إن توفر فيها شرطان: الإخلاص والمتابعة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا تطلق العبادة بمعنى التوحيد كما مر معنا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فشيخ الإسلام يقول لك فإذا عرفت أن الله خلقك لعبادته أي وحده لا شريك له في صرف جميع أنواع العبادة له سبحانه وتعالى، من دعاء وطواف ونذر وذبح وخوف وتوكل وخشية وإنابة واستعانة واستغاثة وكل أنواع العبادات التي لا تصلح ولا تصح إلا لله عز وجل. قال إذا عرفت ذلك فاعلم أن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد، كما أن الصلاة لا تسمى صلاة إلا مع الطهارة. الآن لو جاءنا واحد وقام وصلى الظهر أو العشاء، كان نائم مثلا وقام صلى العشاء، أو مثلا دخل الخلاء وقضى حاجته ولم يتوضأ وقال أريد أن أصلي العشاء، هل يقبل منه؟ الجواب لا يقبل منه. السؤال لماذا؟ لأن الطهارة شرط للصلاة، فلا تصح الصلاة ولا تسمى صلاة إلا مع الطهارة. فشيخ الإسلام يقول لنا كذلك التوحيد في العبادة شرط لها، فلا تسمى العبادة عبادة إلا إذا كان العبد موحدا لله عز وجل. ولذلك ذكر الله عز وجل في المشركين والكافرين قوله وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. فالكافر إذا عمل عملا صالحا خيرا في الدنيا فإنه لا يقبل منه، بل جاء في السنة النبوية ما يدل على أن الله يجازيه على عمله في الدنيا بأن يعني يسخر له بعض النعم مكافأة له على ذلك العمل الخير، ولكن يوم القيامة لا يقبل منه شيئا فيأتي ولم يعمل بشيء. لماذا يقول شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب هذا الكلام؟ لأن بعض الناس يقعون في الشرك ويقولون نحن مسلمون، يذبحون لغير الله ويقولون نحن مسلمون، ويعتقدون في السيد الفلاني أنه ينفع ويضر ويقولون نحن مسلمون، ويعتقدون أن القبر الفلاني يطاف حوله ويذبح له ويتقرب له ويسأل من دون الله ويقولون نحن مسلمون. فيقول لهم شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب هذه الأمور شرك، وعبادتكم لا تقبل، لأن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد، كما أن الصلاة لا تسمى صلاة إلا مع الطهارة. قال فإذا دخل الشرك في العبادة فسدت كالحدث إذا دخل في الطهارة. يعني إذا كان العبد يفعل الطاعة لله فأدخل عليها الشرك، عمل شركا أفسدت تلك العبادة. كما أن الإنسان لو تطهر ثم خرجت منه ريح أو تبول أو نحو ذلك أو نام فإنه تفسد الطهارة، لأن الحدث يفسد الطهارة والشرك يفسد العبادة. وهذا من شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى أمر دقيق ومثال جميل جدا واضح ظاهر يفهمه العامة، بل حتى البليد يفهمه لوضوحه. كما أنك لا تصح منك الصلاة لعدم الطهارة فلا تصح منك العبادة لعدم التوحيد. ولكن كلام شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب هذا محمول عند أهل العلم على من كان يعلم أو بين له الحق من الباطل، أما من كان يجهل الحكمة ولم يسأل العلماء وكان جاهلا للحكم ويظن نفسه أنه على شرع الله، فهنا تدخل مسألة العذر بالجهل. فليس مراد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب ما يأتي به الحدادية من تكفير المسلمين مطلقا، فإن المسلم إن دخل الإسلام بيقين فلا يخرج منه أيضا إلا بيقين. والعذر بالجهل كما مر معنا في درس كشف الشبهات يوم الجمعة الماضية، العذر بالجهل مقرر عند أهل العلم لأدلته، ولكن أيضا لا بد من بيان أمر حتى لا يغتر العبد. ما مراد العلماء بالعذر بالجهل؟ مرادهم بالعذر بالجهل في حالة الإنسان الذي يجهل الحكم ولم يمكنه أن يسأل العلماء ولم يقف على بطلان ما هو عليه ولم يسمع أن ما هو عليه من الشرك، أما إن سمع أن ما هو عليه شرك وبلغه الدليل وبلغته النصوص ولم يسأل ولم يتفقه فإن هذا كما بين أهل العلم يؤاخذ ويحاسب. إذن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد، والصلاة لا تسمى صلاة إلا مع التوحيد إلا مع الطهارة. قال الشيخ رحمه الله تعالى: فإذا عرفت أن الشرك إذا خالط العبادة أفسدها وأحبط العمل وصار صاحبه من الخالدين في النار. هذا يؤكد لكم ما سبق معنا من أن مراد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى فيما سبق من أن العبادة يعني تبطل ويعني بالشرك وأن صاحبها ها هنا خالد مخلد في النار، أن مراده في من لا يعذر بجهله، لم يعني أمكنه السؤال فلم يسأل ولم يتعلم وبلغه أن ما عليه شرك وأصر على ما هو عليه. أما إذا كان معذورا بجهله فإن شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب في رسائله وكتبه يقرر مسألة العذر بالجهل، كما بين ذلك الإمام العثيمين رحمه الله تعالى في شرحه لكشف الشبهات، فإنه طول الشرح هناك وبين ببيان واضح جلي جزاه الله خيرا أن مسألة العذر بالجهل مسألة مقررة، وبين ما سبق من أنه إذا أمكنه السؤال وبلغه الأدلة ولم يسأل أنه يؤاخذ. يقول: فإذا عرفت أن الشرك إذا خالط العبادة أفسدها وأحبط العمل وصار صاحبه من الخالدين في النار، عرفت أن أهم ما عليك معرفة ذلك. يعني من الأمور الهامة والخطيرة أن العبد يتعلم التوحيد ويتعلم ما يخالفه ويضاده، أما التوحيد يتعلمه ليعمل به، وأما ما يخالفه من الشركيات يتعلم حكمها ليحذرها ويحذر الناس منها ولئلا يقع فيها مستقبلا. قال: عرفت أن أهم ما عليك معرفة ذلك. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن ماذا قال له؟ إنك تأتي قوما هم أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله فرض عليهم 5 صلوات الحديث. فالتوحيد أولا، والتوحيد هو المهم، والتوحيد هو دعوة الأنبياء والرسل إلى قومهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم دعا أمته منذ بعثته إلى موته عليه الصلاة والسلام، دعاهم إلى التوحيد. وبهذا نعرف ضلال ما عليه بعض الجماعات التي تعتبر التوحيد مفرقا ومسببا للفتن بين الناس، مثل جماعة التبليغ والأحباب التي تعتبر التوحيد أمرا يفرق الناس، وأن التوحيد أمر ليس بالمهم، وأن المهم أن الناس يفعلوا العبادة. طيب، شيخ الإسلام يقول العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد، لأن التوحيد شرطها، وهؤلاء يعتبرون التوحيد مفرقا للناس، نعوذ بالله من الضلال. وأيضا جماعة الإخوان الذين يسعون إلى الوصول للحكم والسلطة عن طريق الانقلابات، عن طريق الثورات، عن طريق تهييج الناس على ولاتها بما يعرف، يعني الشعب يريد تغيير النظام، أو بما يعرف بالإضرابات وبالمظاهرات يعني هذه الاعتصامات والثورات، فكلها مخالفة لشرع الله عز وجل. ومن أحسن الكتب التي قررت هذا الأمر، أعني قررت أن الأنبياء في دعوتهم إلى الله دعوا إلى التوحيد ونبذ الشرك، ولم تكن دعوتهم خالية من التوحيد، ولم تكن دعوتهم مبنية على السياسة والسلطة والحكم والوصول إليها. هو شيخنا الإمام الهمام ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى في كتابه الفذ منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله عز وجل، فيه الحكمة والعقل وهذا الكتاب كتاب جميل. أنا أوصي نفسي وأوصي طلاب العلم بل حتى عموم المسلمين أن يقرأوه. وقد اختصره أخونا الفاضل الشيخ أبو عبد الأعلى خالد عثمان المصري جزاه الله خيرا في رسالة صغيرة بعد أن استأذن الشيخ. فهناك كتاب مطول وهناك كتاب مختصر، فعلينا بقراءة هذا الكتاب لنعلم أننا أو أن بعضنا ملبس عليه في عدم الاهتمام بالتوحيد، وأن تلك الجماعات على غير هدى من الله عز وجل. لذلك يقول شيخ الإسلام: عرفت أن أهم ما عليك معرفة ذلك، لعل الله أن يخلصك من هذه الشبكة وهي الشرك بالله. يعني إذا وقعت في حبائل الشبكة وهي شبكة الصياد، لأن الشيطان وأعوانه من الإنس والجن حريصون كل الحرص على إضلال الإنسان. وابن القيم الجوزية ذكر 7 أبواب يأتي بها الشيطان ليضل الإنسان. أول باب يأتيه من باب الشرك، ثم يأتيه من باب الشبهات والبدع والضلالات وهكذا. لذلك الشيطان يا إخواني بارك الله فيكم حريص أن يوقعك في الشرك. ولذلك هنا مسألة مهمة لابد من التنبه لها. ما هي هذه المسألة؟ نحن جميعنا بحمد الله تعالى مسلمون، نقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، نقيم التوحيد وننبذ الشرك. ولكن لا تتصور يا عبد الله أنك بهذا تكون فلت من الشيطان، بمعنى أن الشيطان سيأتيك من أبواب أخرى يحاول أن يوقعك في الشرك. ولذلك هذه هي شبكة الشيطان، الشرك. طيب ما الموقف منه؟ الموقف أن نكون دائما حريصين على التوحيد، نحققه ونتعلمه وننشره، وأن نكون أيضا دائما حذرين من الشرك، نحذر منه ونحذر أنواعه ونحذر منه. وكتاب شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى كتاب التوحيد من أفضل الكتب المؤلفة في هذا الباب. وكتاب شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى كتاب التوحيد من أفضل الكتب في بيان أنواع الشرك صورة صورة وبدليلها وبمسائلها، فهو كتاب جامع. نسأل الله عز وجل أن يجعله في ميزان أعماله، جزاه الله عن هذه الأمة خيرا، وجزا الله عز وجل شيوخ السنة السلفيين كلهم خيرا عن هذه الأمة في دعوتهم للسنة ومحاربتهم للبدع، في دعوتهم للتوحيد ومحاربتهم للشرك. قال: عرفت أن أهم ما عليك معرفة ذلك، لعل الله أن يخلصك من هذه الشبكة وهي الشرك بالله. لذلك تأملوا بارك الله فيكم في وصفه للشرك بالشبكة، فإن الصياد يضع شبكته للصيد في مكان، فإذا تعدى وسلم منه في المكان هذا يأخذ الشبكة ويضعها في مكان آخر. ولذلك إخواني بارك الله فيكم من الخطأ الذي نسمعه من بعض الناس اليوم أنه يقول: كفاية توحيد، خلاص نحن مسلمون ما نحتاج للتوحيد. هذا خطأ، لابد أن يكون التوحيد معك إلى الممات، إلى الممات. ولذلك من الصور التي يذكرها العلماء في حرص الشيطان على إضلال الإنسان ما جاء عن الفضيل بن عياض أنه كان في بيته نائما أو ملقا على وسادته، مستلق على وسادته، يقول: وأنا لم أنم، فإذا سقف البيت ينكشف، ينقشع، ينكشف، وإذا بسحابة عظيمة تأتي وتدخل في غرفتي، وتقول له هذه السحابة: يا فضيل، إني أنا ربك، وإنك كذا وكذا. فقال الفضيل: خسأت عدو الله. فذهبت السحابة وعاد الجدار كما كان، السقف كما كان. فقال الشيطان وخاطبه: كيف عرفت أني عدو الله؟ فقال: علمت أني لست أفضل من رسول الله، ولست أفضل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما أخص أنا بهذا الأمر؟ فقال له الشيطان: لقد أضللت كذا وكذا من العباد بهذه الطريقة. فانظروا كيف الشيطان يحاول أن يضل الإنسان، بل حتى يحاول أن يضل العلماء، ولكن المعصوم من عصمه الله عز وجل وحفظه. فإذا كان هذا حال العلماء والشيطان يحاول أن يضلهم، ولكن من كان ثابتا على الحق متمسكا بالحق فإن الله عز وجل يحفظه بإذنه سبحانه وتعالى، فما بالنا بمن دونهم. ولذلك علينا أن نحرص وأن نحذر، أن نحرص على تعلم التوحيد، وأن نحذر من الشرك وصوره ووسائله. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، قال الله تعالى فيه، قال: عرفت أن أهم ما عليك معرفة ذلك، لعل الله أن يخلصك من هذه الشبكة، وهي الشرك بالله الذي قال الله تعالى فيه، أي قال في الشرك: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. يعني أنت لا تأمن على نفسك يا عبد الله أن تقع في حبائل وفي شبكة الشرك التي يتصيدك بها الشيطان أو أعوانه. لعل البعض يسأل كيف. أقول: قد يأتيك أحد ويقول لك: أنت في ضيقة، تريد أولاد، تريد مال، تريد هذا الأمر يفرج لك. تقول لي: والله نعم، أنا والله في ضيق وأريد هذا الأمر يتيسر. يقول: تعال تعال، اذهب إلى الولي الفلاني واذبح له وقل له: يا ولي كذا كذا كذا. فأنت قد تكون في تلك الساعة في ساعة ضيق وهم، فقد تقع في هذا الأمر وأنت لا تشعر، فهذا الرجل من أعوان الشيطان. فإذا لم يكن عندك التوحيد القوي قد تقع في حبائله. فإذا وقعت في الشرك وأنت تعلم أنه شرك، ولكن للمصيبة أو للضيقة التي نزلت بك وقعت في ذلك، فإنك لا تأمن أن الله لا يغفر لك شيئا، وأن تكون خالدا مخلدا في النار. قال: إن الله لا يغفر أن يشرك به، فمن مات مشركا كافرا ملحدا منافقا نفاقا اعتقاديا زنديقا فإن الله لا يغفر له ذنوبه ويخلده خالدا مخلدا في النار. أسأل الله عز وجل أن يحفظني وإياكم من ذلك، وأن يجعلني وإياكم من المقيمين للتوحيد، ومن البعيدين كل البعد من الشرك وحبائله ووسائله وصوره وأنواعه، وعن معصية الله عز وجل. قال ثم قال بعد ذلك: وذلك بمعرفة أربع قواعد ذكرها الله تعالى في كتابه. وهذا ما سنقف عليه إن شاء الله في اللقاء القادم يوم الجمعة. سنقف بإذن الله على هذه الأربع القواعد وما يتعلق بها من تفاصيل. أسأل الله عز وجل أن يحفظني وإياكم من كل سوء ومكروه، وأن يجعلني وإياكم من أهل السنة العاملين بها، العالمين بها، العاملين بها، المستقيمين على هدي النبي صلى الله عليه وسلم وهدي أصحابه الكرام، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أنتظر معكم بارك الله فيكم كلمة لشيخنا الفاضل العلامة حسن البنا، حسن ابن عبد الوهاب البنا حفظه الله تعالى، يلقيها لأبنائه وبناته لطلابه وطالباته، يلقيها لكل مسلم ومسلمة. جزاه الله خيرا على هذه المشاركة، ونسأل الله عز وجل أن يحفظه من كل سوء ومكروه، وأن يسدده، وأن يوفقه لكل خير.